الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيد الخلق أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف أن أكون بين أيديكم متكلما عن مسألة هامة جدا تتعلق بكثير منكم، إذ إن كثيرا من الإخوة الذين أراهم وهم بين يدي قد عالجوا الدعوة واحتاجوا إليها، بل هي وظيفة كثير منهم خطابة وتدريسا وتأليفا. الدعوة إلى الله وظيفة من أعظم الوظائف، ألا يكفي فيها أن تكون وظيفة الأنبياء؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله
وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم، ووظيفة إخوانه من الأنبياء، ثم هي وظيفة ورثة الأنبياء الأئمة العلماء والسادة النجباء. ولما كان الأمر كذلك، ولما تصدى للدعوة أناس ليسوا أهلا لها، فلبس لبوسها وسار في دربها وادعى أمرها وهو ليس من أهلها، لما كان الأمر كذلك. وأيضا لما كان الأمر أن بعض الدعاة قد ركزوا على جانب وتركوا جوانب، فاهتموا بأمور وتركوا أمورا، لما كان ذلك جميعا أحببت أن أتكلم بين أيديكم عن مقومات النجاح عند الداعية. فالداعية لا ينجح إلا بأسباب، والله خلق الكون وجعل له أسبابا وسيره بسنن ونواميس، فالموت والحياة، الأكل، الشرب، كل ذلك من الأسباب التي يقدرها الله سبحانه. إذا عالجها الإنسان حصلت معه أمور، وإذا تركها وأهملها حصلت معه أمور أخرى. لما كان الأمر كذلك، إخواني، سأتكلم بإذنه سبحانه في ثلاث من الدروس عن مقومات النجاح، وكلنا يحب النجاح، وكلنا يسعى إليه، وكلنا يهواه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن أشرف ممن يتقن هذه المهنة وهذه الوظيفة، وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله. سأتكلم بإذنه سبحانه عن أربع من المقومات رئيسة، ومقومات الدعوة كثيرة، المقومات التي من خلالها إذا أخذ بها الداعية نجح كثيرة. سألخصها إن شاء الله تبارك وتعالى في أربع. أما المقوم الأول فهو التميز الإيماني والتفوق الروحاني وأما المقوم الثاني فهو الرصيد العلمي والزاد الثقافي، وأما المقوم الثالث فهو رجاحة العقل وقوة الحجة، وأما المقوم وهذا الثالث الذي ذكرناه، وأما المقوم الرابع فهو سعة الصدر وسماحة النفس. أربع إن وفق إليها الداعية نجح بإذن الله. أربع إن ركز عليها الداعية نجح بإذن الله أن يتميز في الإيمان وأن يتميز في العلم وأن يكون ذكيا قوي الحجة وأن يكون واسع الصدر سمح النفس، وهكذا هي صفة أكابر الدعاء والعلماء. فلنشرع إن شاء الله في درسنا هذا الدرس الأول عن المقوم الأول، وهو كيف أتميز إيمانيا. اعلم أخي الحبيب، اعلم أخي الداعية، أن التميز في مجال الإيمان عقيدة صحيحة ومعرفة جازمة وتأثيرا قويا يعد بلا نزاع بين أهل العلم أهم المقومات وأولى الأولويات. كي يكون الداعية ناجحا لابد أن يكون عظيم الإيمان. الإيمان بمن؟ بالله. شديد الخوف منه، صادق التوكل عليه، دائم المراقبة له، كثير الإنابة إليه، لسانه رطب بذكر الله، عقله مفكر في ملكوت الله، قلبه مستحضر لخشية الله، مجتهد في الطاعات، مسابق إلى الخيرات، صوام بالنهار، قوام بالليل، يتحرى الإخلاص تمامه، يحسن الظن بالله، وهو عنوان الفلاح وسمت الصلاح ومفتاح النجاح. إذ إن الإيمان يا إخوة هو تحقيق لمعنى العبودية الخالصة لله، وهي التي تجلب التوفيق من الله. فإذا بالداعية مسدد، إن عمل أجاد، وإن حكم أصام، وإن تكلم أفاد. وهذا باب واسع جدا، وحسبنا إخوتي الكرام أن نذكر بعض العناصر الهامة في هذه المسألة في قضية الإيمان والتميز الإيماني. أولها أن تنغرس، وانتبهوا يا إخوة، أن تنغرس عظمة الله في القلب. أول أمر إذا أردت أن تكون متميزا في إيمانك فلا بد أن تنغرس عظمة الإيمان في قلبك، العظمة بعظمة الإيمان بالله. وكيف يكون ذلك؟ بالتوحيد الصحيح، أن تجرد التوحيد من الشوائب والشرك، أن تبتعد عن كل ما يقربك إلى شرك أو ضلال، فتكون أيها الداعية خالص التوحيد، عنده من العلم ما يعرفه بالله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن تستقر هذه في سويداء القلب، وأن تملك عليه أقطار نفسه وتجري مع الدماء في عروقه، وأن ينعكس ذلك على سائر أحواله فتنضبط به أفكاره وآراؤه، وتحكم به كلماته وألفاظه، وتقوم به أفعاله وأعماله. وقد جمع ذلك جميعا الإمام العلم ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع، كتاب الفوائد، إذ يقول رحمه الله: التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه واللجؤ إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا أنه عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أرضا أن مالي ونفسي ملك لك يا رب، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا أنك أي يا الله أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مال ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن صح له شهود ذلك فقد قال: إني عبدك حقيقة. كلام صعب وتطبيقه أصعب، ولذلك يقول العلماء: ولا يتصور للداعية نجاح وتوفيق أو تميز وقبول دون أن يكون حظه من الإيمان عظيما، إذ كيف تدعو الناس إلى أحد وصلاتك به واهية ومعرفتك به قليلة؟ كيف؟ مأساة كبرى أن تنير للناس الدرب وقلبك مظلم، وأن تدل الناس على الخير وقلبك مظلم، مظلم بضعف الإيمان، مظلم بصلاتك بالله، مظلم بضعف الإيمان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى تكون عظيم الإيمان، وحتى ينغرس الإيمان في قلبك، فلا بد أن تنعكس عليك أيها الداعية على شخصيتك، أن تنعكس عليها آثار الإيمان الذي يتحرك على الجوارح، فلا بد أن ينعكس ذلك بأمور: أولها أن تتحرر من عبودية غير الله، ولا أقول ذلك إنه كلام نظري، بل كلام واقعي. فالإيمان قوة عظمى يستعلي بها المؤمن على كل قوى الأرض وعلى كل شهوات الدنيا، إذ يصبح حرا لا سلطان لأحد عليه إلا الله، فلا يخاف إلا الله ولا يذل إلا لله، لا يطلب إلا من الله، لا يأمل إلا منه سبحانه، لا يتوكل إلا عليه. وللإيمان تأثير كبير في أعظم أمرين يسيطران على حياة الناس. فإنك إن سألت أي إنسان فقلت له: ما أكثر أمرين تحرص عليهما وتخاف من فقدانهما؟ سيقول لك: الرزق والأجل. الخوف على الرزق والخوف على الحياة أمران يسيطران على قلوب غالب الناس، فكيف أنا كداعية أأمن ويأتمن قلبي؟ كيف أنظر إلى هذين الأمرين وكيف أعتني بهما؟ أما الخوف على الرزق فإنكم تعلمون إخوتي الكرام كم أذل الحرص أعناق الرجال، وكم شغل الناس حب المال، كم شغل الناس حب المال، وكم باع أناس مبادئهم وخانوا أمتهم وتنكروا لماضيهم لما ذهب الذهب بأعينهم وبريقهم، برق في أعينهم فضاعوا وساحوا، سبى قلوبهم وأخذ أفئدتهم. المؤمن حقائق الإيمان في قلبه تملأه، فهو يعلم حقا أن الرازق هو الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يقسم ربنا سبحانه: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولأنه أي الداعية يعلم من بيده الرزق، فمن الذي بيده الرزق؟ من؟ إنه الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبده واشكروا له. وأنه لا يعلم أحد من البشر من ذلك شيئا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وفوق ذلك يعلم الداعية حقيقة الرزق في الدنيا وقيمته المحدودة، فيرتبط بقوله سبحانه: ورزق ربك خير وأبقى، وبقوله سبحانه: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. كثير من الناس يا إخوة، لو نظرت إليهم وسألتهم سؤالا: من الرازق؟ ماذا سيجيبون؟ الله. لكنك إن نظرت في أحوالهم فأحوالهم ماذا تجيب؟ غير الله. يأكل الربا، يعمل في الربا، ينصب على الناس، يأكل أموالهم، يعتدي عليها، كل ذلك لو كان يؤمن حقا أن الرازق هو الله هل يفعل ذلك؟ ولذلك أستغرب من داعية ينصب على الناس ويأكل أموالهم، ووالله قد رأيت ووالله قد سمعت، فكيف يكون داعية إلى الله وهو يأكل أموال الناس بالباطل؟ ولو آمن حقا أن الرزق بيده سبحانه ما مد يده إلى مال أحد، ما مد يده إلى جيب أحد، ولكن الإيمان منقوف والعقيدة مزعزعة. حين ذاك نرى ضعفا خطيرا شديدا في أحوال الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخوف على الرزق لا يشغل بال الدعاء، وهم يعلمون أن الرازق هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن المانع هو الله، وأنه سبحانه عنده خزائن لا تنفذ. لو أعطى كل إنسان مسألته ما نقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. وأما الخوف على الحياة فيقين الداعية، يقين المؤمن أن الموت والحياة بيد الله، وأنه لا ينجي حذر من قدر، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بأي شيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وأن الموت ليس بالإقدام، وأن السلامة ليست بالإحجام. قال الله سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومن هنا يتميز المؤمن، يتميز الداعية عن غيره، فبينما ترتجف القلوب وتنسكب الدموع وتعلو التوسلات وتقدم التنازلات حرصا على الحياة، يتذكر المؤمن حال أنس بن النضر يوم شم رائحة الجنة في أحد فمضى إليها بشوق، يعانق الموت ويدرك عمق إيمان أصاب عمير بن الحمام عندما استطال الحياة لأجل تمرات يأكلها، إنها لحياة طويلة، فألقى التمرات من يده. يقف على سر الإيمان عندما يهتف الشهيد قائلا وقد أصيب، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ولا ينسى خبر سحرة فرعون لما آمنوا وهددوا بالموت، هتفوا قائلين اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالمؤمن الداعية، الداعية بحق يعلم أن رزقه مكتوب فلا يخاف إلا من الله، ويعلم أن أجله محدود فلا يخاف إلا من الله. فكلما أخذ بذلك وتملك عليه قلبه كلما علا في دعوته وصفى، فكانت عظمة الله في قلبه عظيمة. وأما أن يخاف وأما أن يرتجف قلبه ويصاب بما يصاب به الجهلة من الناس، فأي داعية هذا وأي خوف ذاك؟ ثم أمر آخر ينبغي أن ننتبه إليه حتى يتفوق الإيمان في القلب ويتميز، وهو أن تعمر الخشية القلب. الخشية ممن؟ الخشية ممن؟ من الله، وهي من أعظم آثار الإيمان وأبرز أوصاف التقاة المؤمنين الدعاء الصالحين. قال سبحانه: الذين يخشون ربه بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا يخشون أحدا إلا الله، قدوتهم في ذلك، قدوتهم في ذلك نبيهم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. والخشية كما يقول ابن القيم رحمه الله: الخشية أخص من الخوف، فهي مقرون، أي الخشية، بمعرفة. الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية مقرونة بالمعرفة، وعندما تعمر الخشية والخوف قلب الداعية المؤمن يتميز عن الغافلين وعن العابثين، لأن الخوف يحول بين صاحبه وبين محارم الله. فقه ذلك إبراهيم ابن سفيان فقال: إذا اسمعوا لما قال: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال الفضيل بن عياض: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. وهذه الخشية إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذه الخشية تدفع إلى الطاعة. وما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله، فأنا لا أتخيل داعية لا يخاف من الله، ولا أتخيل داعية لا يخشى الله. فإن كان لا يخشى فعيب عليه أن يسمي نفسه داعية إلى الله. والداعية له رتبة عليا من الإيمان تجعل خشيته لله أسرع، أسرع إلى فؤاده من أي رهبة تخامر نفسه أمام ذي سلطان. هذه المسألة الأولى، وهي أي في قضية التميز الإيماني والتفوق الروحاني أن تعمر أو يعمر أن تعمر عظمة الإيمان القلب. أما الأمر الثاني فهو الإخلاص. الإخلاص لمن؟ لله. الإخلاص لله روح الدين ولباب العبادة وأساس أي داع إلى الله، وهو في حقيقته يا إخوة يا أخوات قوة إيمانية وصراع نفسي يدفع صاحبه بعد جذب وشد إلى أن يتجرد من المصالح الشخصية وأن يترفع عن الغايات الذاتية وأن يقصد من عمله وجه الله، لا يبتغي من ورائه جزاء ولا شكورا، لا ينزل عن المنبر فيسأل ما رأيكم بخطبتي؟ كيف كان صوتي؟ أعجبكم؟ كيف لغتي؟ أهي جميلة؟ وهو يهز رأسه ويطلب من إخوانه المدح، فالمدح القتل. فكيف يخلص مثل هؤلاء الذين يطلبون المدح من الناس عن الدعوة إلى الله؟ أو أنهيت هذا الدرس ثم أسأل ما رأيكم في الدرس؟ أعجبكم؟ كيف رأيتموني؟ كيف وجدتموني؟ كيف لغتي؟ كيف منطقي؟ كيف أسلوبي؟ إن أصبح يسأل مثل ذلك فاعلم أن في إخلاصه خللا. فالمخلصون أعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده. والإخلاص للداعية ألزم له من كل أحد، وأهميته تفوق كل أمر، وهو استجابة لأمر الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأنت تعبد الله في دعوتك، في كلمتك، في مقالتك، في كتابتك، في كل أمر تسعى إليه، لا تقصد إلا وجه الله، لا تطلب لذات الدنيا، ولا تطلب مدح الناس، ولا يهمك، بل تقول كما قال أبو بكر إذا مدح رغما عنه اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واغفر لي، ويقول هذا الكلام ويتكلم رضي الله عنه اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، وهو يتكلم بمثل هذا الكلام رضي الله عنه، وهو أخلص الصحابة وأصدقهم، وهو الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنه الصديق إذا مدح في وجهه قال مثل ذلك. وكم سمعت شيخنا رحمه الله يذكر بالمدح أمامه ويتكلم بكلام طيب أمامه فيقول تلك الكلمة التي قالها أبو بكر، وأحيانا قد يبكي، وأحيانا تدمع عيناه، وأحيانا قد يشتد على المادح فلا يلقى وجها طيبا في هذا المدح، رحمة الله على علمائنا. والكلام في الإخلاص كلام طويل، وهناك من ألف في مسألة الإخلاص، وأقول لكم يا إخوة إن الإخلاص يدخل في كل باب من أبواب الدين والدنيا، إن الإخلاص يدخل في هذه الأبواب جميعا. فإذا صليت صليت لله، وإذا صمت صمت لله، وإذا اعتمرت اعتمرت لله، وإذا قرأت القرآن تفعل ذلك لله، إذا دعوت دعوت لله. فإخلاصك دائم في كل حركاتك وفي كل سكناتك. ثم أمر آخر حتى تتفوق إيمانيا وتتميز روحانيا لا بد من أمر ثالث. قلنا أول شيء ماذا؟ ماذا؟ أولا أن تعمر قوة أو عظمة الإيمان في القلب. وتكلمنا في هذه النقطة عن أمرين، في قضية الخوف على الرزق وفي قضية الخوف على الأجل، وأن المؤمن قد كمل عنده في ذلك الإيمان. ثم أمر ثاني، ثان الإخلاص، وأمر ثالث حتى تتميز أخي الحبيب، أخي الداعية، أخت الداعية، حتى تتميزوا في ذلك، فلا بد أن تكونوا على صلة حسنة بالله. حسن الصلة بالله. بعض الدعاة تجدهم في العلم ماهرين وفي القراءة بارعين وفي التدريس منشغلين، لكنه لا يقوم الليل ولا يقرأ القرآن إلا قليلا، فصلته بالله ضعيفة. فهذا هو المقصود بحسن الصلة بالله. المقصود بها يا إخوة أن أقيم الفرائض وأن أستكثر من النوافل وأن أشغل لساني بذكر الله. وأذكر عن شيخنا الكبير الشيخ ابن باز رحمه الله مما ذكر عنه أنه كان إذا سئل يستثمر سماعه بذكر الله، يعني هو يتكلم ويدعو ويشرح مسألة، فإذا سئل سكت، فهو يسمع ويذكر الله ويسبح ويتمتم حتى لا تضيع عليه هذه الثواني في السؤال. فالداعية الحق يقيم الفرائض ويستكثر من النوافل ويشتغل بذكر الله ويديم الاستغفار، يكثر من تلاوة القرآن، يحرص على مناجاة الله وغير ذلك من القربات والطاعات، لأن العبادة زاد التقوى، زاد يتقوى بها الداعية. هذا سعيد بن المسيب، ما رأيكم في علمه؟ ماذا تقولون؟ تبارك الله، من سادات التابعين. يقولون عن سعيد، ونعم من يقتدى به، ما فاتته الصلاة في الجماعة 40 سنة. هذا عالم وعابد. ماذا تقولون حينما تسمعون مقالة إبراهيم بن زيد التيمي وهو أحد العلماء، يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. يتهاون في تكبيرة الإحرام، فماذا يصنع حينما يرى دعاة اليوم وكثيرا منهم في تقصيرهم في صلاة الجماعة أصلا؟ وماذا تقولون وتعلقون إذا علمتم أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي وهو إمام مالكي كبير كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى، يبكي إذا فاتته صلاة الجماعة. فانظروا يا إخوة إلى مثل هؤلاء، وهم نعم القدوة هم علماء وهم دعاء، ولكنهم كانوا على صلة كبرى بالله وعظمى بربهم سبحانه. وأعظم الذكر لا إله إلا الله، فتكثر ويكون لسانك رطبا بذكر الله. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وأنت في السيارة جاهز، إما تسوق أو يساق بك، لماذا تسكت؟ لماذا لسانك مقفل؟ لما وأنت تسير تقدم إلى المسجد، لماذا لسانك ساكت؟ لماذا فمك مغلق؟ والنفس وما عودتها فعود النفس على الذكر تعتاد، عودها على حسن الصلة بالله تعتاد. أكثر من قراءة القرآن، وليكن لك جدول زمني تسير فيه معه. وانظروا إلى ما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يتكلم عن حامل القرآن: فيا حفظة القرآن، أين قرآنكم؟ يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ناموا، إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما مسددا. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. حديدا يعني شديد الخلق، صعب. والخلاصة يا إخوة أن التميز الإيماني من أعظم أسباب نجاح الداعية، إذ ليس النجاح بالفصاحة، لا بفصاحة اللسان ولا قوة البرهان ولا كفاءة الأعوان، بل هو مع ذلك وقبل ذلك بتوفيق الله الذي يخص به أولياءه. فلا تحزنوا إذا بعض البغاة ارتفعوا وأشير إليهم بالبنان، فإنهم سرعان ما يسقطون ويهبطون. ويقال الداعية الكبير وهو لا يملك من مقومات الدعوة إلا القليل، بل أقل من القليل. هناك يا إخوة، وأقولها صراحة من نفسي ومن إخواني، هناك تقصير في عمران النفس بالتقوى، وهناك تقصير عند الدعاة فيما تكلمنا. فالدنيا قد شغلت بعضهم، ونقولها صراحة، وأحوالها قد ملأت عليهم أركانهم، ونقولها صراحة. فلا بد للدعاة وأنتم منهم أن يكون تعلقهم بالله عظيما وتمسكهم بما عند الله شديدا. إن حصل ذلك فهذا هو أول مقومات الداعية الحق. ما تكلمت شيئا بعد خمس دقائق، عشرة، إذن لن أدخل ولن أتكلم في الرصيد الثاني. على كل نفتح مجالا للأسئلة. كنت أنوي إخواني الكرام أن أتكلم في مقومين، لكن ما أدري كيف مضى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يكن هناك أسئلة، لا في وقت. إذن إذا لم يكن هناك أسئلة فلا بأس يا إخوة أن أتكلم على عجالة إن شاء الله في المقوم الثاني، نتكلم عنه بتلخيص كموجز أنباء، ثم نفصل النشرة في الدرس القادم إن شاء الله. الرصيد العلمي والزاد الثقافي، نقول يا إخوة إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، ولا بد من كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي والخوض في غمار الدعوة وميادينها فيما لا علم للداعي به، تترتب عليه آثار وخيمة. فإذا بدأ الداعية بالدعوة إلى الله وبعد لم يتمكن، فيصلب العود ويقوى البنيان ويتأسس الأساس، فسيكون وبالا عليه، فلا ينطق بحكمة، فيجعل الحلال حراما ويخلط الأمور ويقلبها ويضيعها ويهدبها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم كان إفساده أكثر من إصلاحه. وكما في حديث معاذ رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. هذا أثر، وهذا ظاهر، فإن القصد العمل، والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. ولذا قال الله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. متى جعل التواصي بالحق؟ في أي مرتبة؟ أي مرتبة؟ المرتبة الثالثة. بعد ماذا؟ إلا الذين آمنوا، هذا واحد، وآمنوا على علم، على معرفة، على اطلاع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان ويتبعه عمل، وزكاة الإيمان والعمل الدعوة إلى الله، تواصوا بالحق. ويشمل ذلك جميعا أن أخلص لله محتسبا صابرا، فأصبروا في طلب العلم وأصبروا على العمل وأصبروا على الدعوة وتواصوا بالصبر. فإذا بدأت وغيرت وبدلت كان ضررك أكثر من نفعك. وكم رأينا، وأذكر لكم بعضهم، قد ألف كتابا محكما من جهله ماذا كتب، وأنهي بها درسي. يكتب في أحكام الزكاة، بنت لبون، بنت مخاض، ابن لبون. فكتب، عندما كتب بنت لبون كتب في الهامش: بحثت عن بنت لبون فلم أجد من هي، ما عرفت تحت بنت لبون. قال: بحثت عنها في كتب الرجال فلم أجد من هي. بعد صفحة جاء حديث ابن لبون، كتب في الهامش: قال: بحثت عنها فلم أجد، وربما هو أخو بنت لبون. طبعا بنت لبون يا إخواني وابن لبون هي الإبل في أسنانها، الإبل عندما يزكى بها لها أسنان، بنت لبون وبنت مخاض وابن لبون، قصة طويلة. تصور من جهله ماذا كتب. كتب: بنت لبون بحثت عنها فلم أجد، في التراجم يعني، وعن جد كاتب. ثم بعد كم صفحة جاء ابن لبون تحت في الهامش، قال: بحثت عنه أيضا ولم أجد، وربما هو أخو بنت لبون. بالله عليكم، كيف ترون هذا العلم؟ وكيف سيكون داعية إلى الله مثل هذا الجاهل الأحمق الذي تصدى للدعوة وهو جاهل لا يعلم من العلم شيئا؟ نتكلم عن فضل العلم وعن ثمرته، وما هو العلم المطلوب من الإنسان، وعن المقومات الأخرى في درسنا القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين. وكما بدأت بحمد ربي أنتهي بالحمد أكرم فيه من عنواني، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.